رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. ونحن في هذا البرنامج نشكل بمجموع حلقاته كما بدتم تعلمون دورة تأهيلية للحياة الزوجية، وأنا أتمنى أن لا يذهب ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا نحو الزواج حتى يخضع أو تخضع لهذه الدورة. والدورة الآن صار أظن معلوما لديكم أو لكثير منكم بأنها متوفرة، متوفرة بشكل مكتوب، كتاب اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية طبعته دار الفكر، وموجود في المكتبات السورية وفي غيرها من البلاد، موجود بشكل صوتي يعني قرص سي دي فيه هذه المحاضرات، وأنتجته شركة ذكرى 27 27 0 30، وموجود أيضا بشكل مرئي فيديو تعرضه الأقنية الفضائية، وأيضا هو متوفر عند شركة ذكرى 27 27 0 30. وللشباب والشابات الذين يعملون عبر الإنترنت أيضا موجودة المادة بأشكالها الثلاث، الوورد والفيديو والأوديو، في موقع doctorshaal.com dr-shaal.com، أيضا ستجدون هذه المادة متوفرة. وبتنا الآن أيضا بفضل الله عز وجل بالتعاون مع بعض الجمعيات، بعض المراكز الثقافية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مع وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نعقد دورات في أماكن مختلفة من هذه البلدة، دورات تأهيلية للحياة الزوجية. وآخر هذه الدورات الآن نعقد دورة في جمعية إعفاف، صار عندنا بفضل الله مركز لتأهيل الزواج. أيضا بالتواصل مع جمعية إعفاف ممكن أن يسجل الشاب أو الفتاة ليخضع لدورة تأهيلية للحياة الزوجية. نحن يا جماعة محتاجون جميعا الحقيقة، محتاجون من أجل دعم أسرنا القائمة وإنشاء أسر جديدة إلى مثل هذه الدورات، دورات تأهيلية للحياة الزوجية. وأنا أتمنى عليكم أن تساعدوني، اللهم هذا جهد المقل، يعني أبذل مع فريق من الإخوة جهدا كبيرا لإيصال هذه الكلمة الخيرة إلى بيوتنا، حماية لأسرنا، حماية لأبنائنا، حماية لبناتنا، لأن الأسرة هي عماد تماسك المجتمع. وإذا رأيت في مجتمع تماسكا للأسر فاعلم بأن هذا المجتمع يمضي نحو الخير إن شاء الله تعالى. لكن إذا رأينا تفككا في الأسر، إذا رأينا نسب طلاق مرتفعة، إذا رأينا صدامات وصراعات، إذا رأينا المحاكم الشرعية تغص بالمراجعين والمراجعات في خصومات وفي شكايات وفي طلاق وفي خلع وفي تفريق قضائي، فنحن نخشى على هذا المجتمع من التفكك لأن أسره متفككة. فلذلك هذا البرنامج الحقيقة من جهد، يعني من جملة هذا الجهد المبذول لحماية الأسرة. طيب، نحن في حلقات هذا البرنامج، من حلقات 11 حلقة وهذه 12، أتكلم أنا في موضوع مهم الحقيقة متعلق بالحياة الزوجية. هذا الموضوع اسمه الطلاق، وإنما أنا أتحدث عن الطلاق لنجتنب جميعا الطلاق، لأنه يا جماعة الإحصاءات عم تبين هذا الشيء الرسمي المدون المسجل بأنه أرقام عالية تزداد في مسائل الطلاق عندنا. يعني الحقيقة كنا بهذه البلدة المطلقون والمطلقات معدودون ومعدودات على الأصابع، لكن اليوم في نسب مرتفعة في أرقام عالية تدون في المحاكم الشرعية في كل سنة لتثبيت طلاقات، هذا فضلا عن الطلاقات التي تتم خارج المحكمة، فضلا عن الطلاقات التي يرجع فيها الزوج أو ترجع فيها الزوجة. معناتها يا أخي يا أختي الكريمة في أمر طلاق يعني موجود، فتعالوا وأنا أحدثكم عن موضوع الطلاق، نتعاون مع بعضنا البعض، نجتنب الطلاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولا نمارس الطلاق إلا في المكان المناسب الذي من أجله شرع الله تعالى موضوع الطلاق. أنا أتحدث معكم في موضوع الطلاق من خلال تفسير سورة الطلاق في القرآن الكريم. بداية فلنستمع إلى ترتيل لسورة الطلاق ثم نمضي في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. إذن هذه هي آيات سورة الطلاق أيها الإخوة والأخوات، وكنت أفسر معكم في الآية الثانية، وخلال الآيتين من خلال الآيتين الآية الأولى والثانية وقفنا 12 وقفة، 12 وقفة في آيتين، واليوم الوقفة رقم 13. كان في قضية أنا أحب أن أعيدها وأن أؤكد عليها، أن الله عز وجل عندما ينزل من السماء جل جلاله سورة يسميها سورة الطلاق، ففي هذا يعني إشعار وتوضيح لكل واحد فينا بأن مسألة الطلاق مسألة جلل، وأن قضية الطلاق قضية خطيرة، وأن مادة الطلاق مادة دقيقة. وإلا قل لي بربك إيش معنى أن ينزل الله سورة في القرآن الكريم تتلى في الصلوات، تتلى في الدنيا، تتلى غدا في الجنة إن شاء الله تعالى، سورة الطلاق. أنا بحثت، ما فيش سورة زواج، يعني ما في عندنا سورة زواج. معناتها أمر الطلاق أمر كثير دقيق، معناتها كل بناتنا وكل شبابنا كل رجالنا وكل نسائنا المتزوجين والمتزوجات الذاهبين والذاهبات نحو الزواج لازم يتعلموا مسألة الطلاق يا أخي ليجتنبوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو إذا أراد أحدهم أن يمارس الطلاق أن يمارسه بالشيء الذي شرعه رب العالمين، وأن يسمي جل جلاله سورة في القرآن الكريم، أن تسمى سورة في القرآن الكريم بسورة الطلاق، أكيد هذا إشعار لكل واحد فينا هيبة الطلاق ومسؤولية الطلاق وخطورة الطلاق. ثم عندما يستفتح الله عز وجل جل جلاله السورة بمطلعها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي، ما يقول يا أيها الذين آمنوا، ولا يقول يا أيها الناس، ولا يقول يا بني آدم، يا أيها النبي جرت العادة إذا كان الخطاب عظيما يوجه إلى أكبر القوم، فلما يقول الله في مطلع السورة وسورة أحكامها تتناولنا جميعا، لما يفتتح السورة بيا أيها النبي إذا طلقتم النساء، معناها أن الأمر أيضا خطير وجلل ودقيق ومهم وعصيب. فيا شباب يا نساء يا رجال، ما بالنا نتهاون في مسألة الطلاق؟ أين الرجل الذي يتبع دينه؟ أين المرأة التي تتبع دينها؟ معقول يا أخواننا يأتينا اتصالات، تتصل أخوات كريمات أو إخوة كرام يعرضون لنا قصصا، وأنا أكيد كل واحد بيناتكم حوله من القصص ما حوله، يعني تقول إحدى الأخوات، تقول والله بعد شهرين بدأت المشكلات وبعد سنة نحن صرنا بالمحاكم من الزواج. هكذا شرع الله الزواج وهكذا شرع الله الطلاق، سامحوني الحق عليه الحق عليها الحق علي الحق عليك، بالنتيجة نحن في المحاكم نمارس موضوع طلاق بشكل غير صحيح، الحق علينا كلياتنا وكلنا مسؤولون عن هذه القضية، فلا يرمين أحدنا الحملة والثقل على الآخرين. يضيع كل هذا المغزى الجليل والكبير الذي أنزله الله عز وجل في سورة الطلاق أمام شاب متزوج كاتب كتابه، صلوا 45 يوم وإذا به يطلق زوجته في نزق أو في حمأة غضب، تتألم ويتفطر قلبك ألما عندما تشاهد رجلا إذا غضب من شريكه أو غضب من عامله حلف طلاقا. والله يا جماعة يأتينا رجال يأتينا ليستشيرون ليسألوا، والله في ليستشير ويسألوا في مسائل صدقوا لا نجد لهم حلا إلا بدموع عيوننا نبكي ويبكون. طلق أول مرة وطلق ثاني مرة وطلق ثالث مرة، طيب هل من مخرج الآن؟ لا يوجد مخرج، هو يأتي يبحث عن مخرج يقول أنا طلقت هذه الطلقة الثالثة، عندي ولدان، عندي ثلاث أولاد، عندي بنت، والله يرق قلبك عندما تذهب إلى مركز الإراءة لتشاهد هؤلاء الأولاد، لتشاهد البنات الصغيرات، لتشاهد الأطفال. وبالمناسبة يعني ياريت كل واحد بده يطلق بس يعمل له زيارة لمركز الإراءة قبل أن يطلق، يشوف كيف هالأولاد يتعامل معهم، كيف هالأولاد يعني يتعامل معهم، وكيف هالبنات الصغيرات يتعامل معهم، كيف الأب بيأخذ ابنه والأم بتمنع بنته وهكذا. قبل أن تطلق يا أخي أولادك سيذهبون بهذا الاتجاه. وأنت يا أختي قبل أن تطلبي طلاقا أو تصري على الطلاق شوفي أولادك وين بدهم يذهبوا. روحي اعملي زيارة لمركز الإراءة وبعدين قولي أنا بدي أطلق، وأنت روح اعمل مركز لمركز الإراءة وقول بعدين أريد أن أطلق. سورة الطلاق مطلعها يا أيها النبي، هذه وقفة ثانية. وقفة ثالثة تكلمنا عن إذا طلقتم، الخطاب للرجال أن الطلاق بيد الرجل، تكلمنا لماذا من الحكمة، وتكلمنا إيش تملك المرأة إذا كان الرجل يملك طلاقا فماذا تملك المرأة. فطلقوهن لعدتهن، تحدثنا عن العدة بتفاصيلها. واتقوا الله ربكم، حكينا عن تقوى الله عز وجل في هذه السورة، واليوم في تأكيد على هذا المعنى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تكلمنا عن أن العدة تقضيها المرأة في بيت الزوجية. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ثم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، تكلمنا عن المعروف في الإمساك والمعروف في المفارقة. يا جماعة يا عباد الله، من أراد أن يطلق فليطلق بمعروف، يا جماعة يا عباد الله من أراد أن يمسك فليمسك بمعروف. ألسنا نلتزم أوامر الله؟ ألسنا نطيع ربنا؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مسلمين؟ طيب المسلم فقط الذي يصلي ويصوم، ولا المسلم الذي يمسك بمعروف ويسرح بمعروف؟ يعني في مسألة موضوع النفقة، إذا طلقت الزوجة لها نفقة لها ولأولادها. أحيانا المحكمة تحكم بنفقة 800 ليرة سورية للولد مثلا، أو 1000 ليرة سورية للولد. طيب إذا كنت يا أيها الأب ميسورا ومنعما، يا أخي سرحها بمعروف وأعطيها نفقة أكثر مما التي تقول المحكمة، وأنا أعرف كثير من الرجال يفعلون. إذا كان الله ضيق عليك في الرزق، قدر عليك في الرزق، لا بأس، و800 800 و500 500 و1000 1000 مدام هذا إمكانك. لكن إذا الله وسع عليك فوسع على أولادك، ونفقت أولادك ما لهم علاقة سواء كنت متزوجا أو كنت مطلقا، فوجبت نفقت الأولاد عليك. طلق بمعروف يا أخي، حتى زوجتك أعطيها مبلغا ماليا يسرها ويرضيها. هذه المطلقة هيك الله عز وجل يقول، خلي يعني الأمور بخواتيمها، خلي إذا انصرفت عنك وانصرفت عنها تذكر منك بأنك أكرمتها. وكم الرجل، والحمد لله أنا أعلم كم الرجل يكرم هذه المرأة حتى بعد طلاقها. وعندي حالات والله هم سألوني وراجعوني والتزموا. بالطبع وهناك حالات وأسمع عن حالات يعني يؤذيها أيما إيذاء. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ثم تكلمنا وأشهدوا ذوي عدل منكم بسنية الشهادة عند الطلاق والإرجاع، وقلنا ليش هذه السنة في الشريعة الإسلامية. وكان الدرس الماضي أو الجلسة الماضية أو الحلقة الماضية وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام الذي سمعتم، هذه الوقفات التي سمعتم، هذه الأحاديث التي سمعتم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا إذا واحد لا يطبق هذا الكلام ولا يلتزم بهذا الكلام، سامحوني كأن مفهوم المعاكسة، في إشارة استفهام على إيمانه بالله، في إشارة استفهام على إيمانه باليوم الآخر، بأنه غدا سيقف بين يدي الله وسيسأله رب العالمين لما فعلت هذا، لما قلت هذا، لما تحدث، لما لم تتحدث. الآن وقفة اليوم في هذا الدقائق قبل أن أستقبل اتصالاتكم، يقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا جماعة الذي إيش يعني يتق الله؟ يعني ينضبط بأوامر الله في أفعاله وحركاته وسكناته. الله عز وجل 5 مرات في سورة الطلاق يذكرنا بالتقوى. من يتق الله في طلاق زوجته، من يتق الله في إمساك زوجته، من تتق الله في لزومها العدة في بيت الزوجية، من يتق الله في ممارسة الطلاق في وقته وزمانه ومكانه، من تتق الله في طلب الطلاق من زوجها، من يتق الله باستشارة الشهود العدول الثقات قبل أن يطلق، من يتق الله بأن يحسن إلى زوجته في زواجه وفي طلاقه، من تتق الله في أن لا تؤذي زوجها في زواجها وبعد طلاقها، من يتق الله يجعل له مخرجا. والله إذا ضاقت عليك في مكان أخرجك الله إلى السعة والراحة، والله إذا اشتدت عليك الأمور أوجد الله لك سرورا وحبورا وسعادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني مرات واحد يطلب إليه نفقة 1000 ليرة سوري وعنده 5 أولاد، لكل ولد 5000، يزبد ويرعد ويصرخ أنا من وين بدي آتي بالمال. والله إذا اتقيت الله وأكرمت الأولاد وأكرمت زوجتك، الله يقول يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتيك المال من حيث لا تحتسب، وعشرات عشرات القصص ومئات تدلك على هذا الأمر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن من لا يتق الله يكله إلى نفسه. اسمعوا إلى هذا الحديث النبوي الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. أسر المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة: يا رسول الله، أنا فقير وابني الآن أسير. وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر. شايفه؟ من يتق الله، اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان يكثر لا حول ولا قوة إلا بالله. فغفل العدو عن ابنه، الابن مأسور، قال: فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة. فنزلت الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو، دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، هذه هي مادة اليوم في برنامج حياتنا الزوجية في مسألة الطلاق. وأنا بدءا من الآن أستقبل اتصالاتكم، وأتمنى أن تكون الاتصالات مغنية للمادة العلمية لهذه الحلقة. بدأ أول اتصال. ألو. نعم. ألو. يبدو بأن الخط قد قطع. إذن أيها الإخوة، أستقبل الاتصالات على أرقام الإذاعة لنغني المادة العلمية لمسألة الطلاق في صور إيجابية أو في صور سلبية تخدم هذه المسألة. ألو. نعم. ألو.
ألو.
تفضل. أهلا وسهلا.
يعطيك العافية، خلينا ياكن يا رب.
عافاك الله. أهلا أخ أيمن، تفضل.
يسلمك. والله في حديث عن سيدنا عمر، يعني قصة عن سيدنا عمر، هي بتمنى يعني انه يعني هالشغلات هي تنحط براس القائمة، يعني الندوات كذا الى اخره، يلي هي انه وقت اجا رجل بده يشكي زوجته لسيدنا عمر. فقال، قصة معروفة يعني، انه بدق الباب شاف انه زوجت سيدنا عمر عبت عيط على سيدنا عمر وكذا، يعني استغرب شديد. يعني معروف القصة انه اجلسوا قدامه وفوتوا كذا الى اخره. يعني اذا طلع خلق شوي واذا يعني عصبت شوي يعني كمان مو هي روح كمان مثل ما انت روح هي روح. يعني قال له هيك والله لو الناس كلها عندها الفكرة هي وعندها مفهوم سيدنا عمر هالشغلة هي والله يمكن نادر جدا للواحد يلاقي طلاق.
طيب.
لا يسمع بالطلاق والله. هذا سيدنا عمر لك مع انه معروف بقوته وبشدته وكذا رغم ذلك تراخى لزوجته.
اذا شكرا
والله هي الشغلة هي. وبس للأسف الشديد شغلة اخيرة خلي لياك يعني البيئات الشامية المسلسلات يعني هي بيفكروها من الدين الناس يعني والله واحد. ما بعرف والله يعني انه بتلاقي والله شو اتلي فشرت شو بدي طلقها.
شكرا يا اخي ايمن شكرا على هذه المداخلة ووضحت الفكرة التي تريد ان تصلها او ان توصلها الى الاخوة والاخوات. الان يا ايها الاخوة في مسألة التقوى ونحن نسمع كلمة التقوى كثيرا وقد وردت في القرآن الكريم أكثر من 250 مرة. هل التقوى هي صلاة؟ هل التقوى هي صوم؟ هل التقوى هي زكاة؟ هل التقوى هي حج؟ التقوى هي كل هذا وهي أكبر من هذا. ذلك لأن التقوى في أصغر تعاريفها هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهك. التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. فإذا كان الله عز وجل في سورة الطلاق يكرر 5 مرات الوصية بالتقوى فيقول في الآية الأولى واتقوا الله ربكم وفي الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفي الآية الرابعة ومن يتق الله يجعل له من أمره عسرا وفي الآية الخامسة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وفي الآية العاشرة فاتقوا الله يا أولي الألباب. يعني عندما يكرر الله جل جلاله في سورة الطلاق التقوى فالمراد بالتقوى هنا ما يخص مسألة الطلاق. إذن فليتق الله الرجال في الطلاق. كيف يتقي رجل الله في الطلاق؟ 1 أن يطلق لسبب معتبر. طلاق له سبب أما مش طلاق والله يعني أنا مللت أنا أحببت أن أغير أنا بدي أتزوج زوجة تانية بس ما عندي قدرة لأفتح بيت تاني حنطلق الأولى لنستقبل الثانية. إذن التقوى لسبب معتبر هذا تقوى الله في الطلاق. هي 1 وفي أيضا متابعة بس بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دعماتي دكتور محمد خير.
أهلا وسهلا. مين معي؟
معك أبو محمد من ريف حلب.
تفضل
دكتور. بالنسبة للدورة التأهيلية في حديث دكتور خير أنا يوم الخميس توفت زوجتي وتركت لي 6-5 من الأولاد أكبرهم 15 وأصغرهم 2 من 3 بنات. بالنسبة موضوعي إذا واحد راض يعني عفاف من جيزة بعد كذا شلون دكتور أشاورك؟ شلون موضوعي أنا؟
طيب إن شاء الله
دكتور نحن دخلناها على الكندي وعبد عيطينا 4 كاس دم وكان عنده قصور كلوي مع التياب رئوي وفت الخميس
عليها رحمة الله. أعظم الله أجركم. إن شاء الله يأتيك جواب يساعدك يا أخ أبو محمد. أيوة في هذا
المسألة. أنا متابعين دورة تأهيلية عندك بركي.
إن شاء الله إن شاء الله تعالى.
شكرا.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجركم وأن يغفر لميتكم وأن يثيبكم ثوابا كبيرا. إن شاء الله يا أبو محمد يأتيك شيء من الكلام يساعدك. أبو محمد يريد زواجا بعد وفاة زوجته ما يسأل ما الرأي في هذه المسألة. فتقوى الله أيها الإخوة في مسألة الطلاق أن يطلق الرجل لسبب معتبر هذا 1. تقوى الله في مسألة الطلاق أن يطلق خارج الدورة الشهرية لأنه يحرم الطلاق في أثناء الدورة الشهرية. طبعا من طلق وقع طلاقه لكن يحرم أن يطلق في الدورة الشهرية. فتقوى الله ألا تطلق في أثناء الدورة الشهرية. هذا رقم 2 وفي متابعة للأمر بس بعد الاتصال. ألو نعم. ألو
مباشرة مع الدكتور ولا؟
تفضلوا. أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة في إذاعة القدس، تفضل.
بس الدكتور عم يحكي مع واحد تاني.
لا أنت الآن مع الدكتور محمد خير الشعل، تفضل أخي.
على عيني.
أهلا وسهلا.
أول شيء أنا بشكرك على البرنامج.
سلمك الله. الاسم الكريم إذا سمحت لي.
أنا خالد السقال من المخيم، أعمل خطاطا.
أهلا أخي خالد.
الله يخليك دكتوري الكريم، الله يخليك. يعني أنتوا كانكم ببرنامجكم عم بتجيبوا بموضوع الطلاق أنه كأنه الزلمة يعني هو الإنسان الوحيد اللي بيطلق، يعني ما عم تذكروا مسببات الطلاق من حوزة الزوجة. يعني أنا مثلا رب العالمين وقت قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وحد شدد على كلمة واضربوهن، فدليل أنه الزوجة يعني الإنسان ما بيطلق من عبث يا أستاذي. عرفت شلون؟ في عدة وسائل.
نعم.
يعني فرضا أنا الرجل.
نعم.
أبلغ من الأمر مثلا 60 سنة 65 سنة.
نعم.
شو السبب هلأ صارت الزوجة صرت بنظرها أنا يعني إنسان شخص تاني يعني بعد هالمعاشرة الطويلة طويلة عمر الإنسان مع زوجته صارت يعني أنه صار ينظر له بمنظار تاني يعني.
نعم.
ففي عدة أسباب بتوجب الإنسان أنه يطلق.
نعم.
هاي ناحية. الناحية التانية مو كل الميل على الرجل.
نعم.
عارف شو سيدي؟
نعم.
يعني في يعني عندك كل مرة والله رأسها أي بس من الرصاص. عرفت شلون؟ ومعادة وما بتنفذ غير اللي بأمره.
نعم.
فياريت ضمن برنامجكم هذا الحلو الجميل اللي أنا كل جمعة بستناه وكل وقت بستناه.
نعم.
تعملوا هيك مخصصات إنه شغلة تهذيبية للزوجة، إنه شلون بدها تطيع زوجها، شلون بدها ما تعصي أمره، شلون ما بدها. يعني أنا بتصور يعني قاري عدة أحاديث إنه الزوجة كانت على زمن سيدنا النبي تلف حول زوجها.
نعم.
يا سيدي هل تريد من شيء؟ تريد قضاء وكذا والشغلات.
نعم.
ما في هذا الأسلوب هذا.
نعم.
خذ حاطين الزلمة روح جيب غراض، هات غراض جيب وكذا. بقى يا ريت هيك لفتة نظر إذا بتريدوا.
طيب يا أساس خالد. شكرا البرنامج. شكرا لك يا أساس خالد، شكرا لهذا الكلام المهم الحقيقة والمداخلة المغنية. وأيها الإخوة يعني هذا ما نريده في هذا البرنامج بعد سماعكم للمادة العلمية، أن يغني كل صاحب خبرة أو كل صاحب علم يغني هذه المادة حتى تكتمل الصورة عند الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. والهدف في النتيجة أن تتماسك الأسر، يعني الأمر ليس لا دعما لرجل ولا دعما لمرأة، بل هو دعم للأسرة. من هنا يقول أحد المفكرين، يقول إني لا أجد حقوقا للزوج ولا حقوقا للزوجة، لكن هناك حقوق للأسرة. يعني نحن ما دائما بدنا نتكلم حقوق الزوج واجبات الزوج، حقوق الزوجة واجبات الزوج. يقول ما فيش حقوق للزوج، ما فيش حقوق للزوجة، في حقوق للأسرة. فالأمر ليس دعما للرجال ولا دعما للنساء، الأمر دعم للأسر وبالتالي دعم للمجتمع، وبالتالي هذا دعم للدين وهذه تعاليم الدين. وخيرهما الذي يحسن إلى صاحبه أكثر. على كل إن سأعقب إن شاء الله تعالى على كلام الأستاذ خالد. فتقوى الله في الطلاق أيها الإخوة أن تطلق أولا لسبب معتبر. تقوى الله أيها الإخوة في الطلاق أن لا يطلق رجل في أثناء الدورة الشهرية، وأن لا تطلب امرأة طلاقا وهي في الدورة الشهرية. والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الرجل إذا فعل بدون تقوى، وإذا المرأة فعلت بدون تقوى، الله عز وجل لن يهيئ لها مخرجا ولن يرزقها من حيث لا تحتسب. هكذا مفهوم مخالفة. تقوى الله عز وجل أن يطلق في الطلاق، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. سبق تذكرون ما هيك شروط الطلاق الأربعة. تقوى الله في الطلاق أن يطلقها مرة واحدة، ما يقول طالق بالثلاثة، وما يقول طالق 100 مرة، وما يقول علي الحرام، وما يقول إذا بتروحي أنت طالق وإذا بترجعي أنت طالق. لا، تقوى الله أن يطلقها مرة واحدة. تقوى الله أن يعطيها حقوقها بعد طلاقها، الحقوق التي يتفق عليها الحكماء والعقلاء والخبراء. يعني ما فيش داعي نوصل للمحاكم. يعني رجل عاقل من أسرة الزوج، رجل عاقل وكلاهما دين من أسرة الزوجة، يقولان والله يا أخي تعطيها كذا وتترك كذا، خلاص حاضر. هذه هي تقوى الله عز وجل، أن تعطيها حقوقها بعد طلاقها. تقوى الله ألا تسلقها بلسانك بعد الطلاق إشاعات وكلمات وقصص وحكاية. طبعا مثل ما ذكرنا الأخ خالد هذا الكلام لإن كنت أخاطب فيه الرجال أيضا مخاطبة فيه النساء السيدات، وإلا بأي حق أنت تتكلمين عن زوجك السابق الذي هو الآن مطلق لك بكلام ما أنزل الله به من سلطان؟ إن كان صدق فأنت نمامي، وإن كان كذب فأنت أفاك. إذن لا يجوز أن تتكلمي. إذا كان ما تتكلمين صدقا من أخلاقه وطباعه وسوءه وشروره وأنت صادقة، هذا نميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس بس هيك لتشوهي سمعته، تشوهي صورته حتى لا يتزوج زوجة تانية، وإذا جاءت زوجة تانية خلي تعرف قصصه قبل أن لتنفر عنه. شايف؟ والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. أنت تمشين بالنميمة بين الناس إذا كان الكلام صدقا. فإذا كان الكلام الذي تشيعينه على مطلقك كذبا فهذا إفك، هذا بهتان، هذا شهادات زور. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، 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 حتى قال الصحابة ليته سكت، خافوا، خافوا من قول الزور. طيب فهذه المرأة التي تشيع زورا على زوجها أو على مطلقها كلاما ما أنزل الله به من سلطان، هل سمعت بهذا الحديث؟ هل تعلم إيش معنى؟ وهذا قول زور أو هذه شهادة زور. طيب مرات واحد بيقول رجل أو امرأة يقول طيب أنا كيف بدي يعني إيش أخذ النصفة في حقي؟ أنت لك أن تتكلم بهذا الكلام عند القاضي، عند المحكمة، عند المفتي، لكن ليس لك أن تتكلم هذا الكلام في المجتمع وفي الإذاعات وفي الجلسات العائلية وفي يعني لقائك مع من تعرف ومن لم تعرف. اي نعم. فمن تقوى الله عز وجل في مسألة الطلاق أن يفارق بمعروف فلا يسلقها بلسانه ولا يؤذيها بأفعاله، وإنما خلاص يعني كنا زوجين. والله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم، مرت أيام زوجتك فضلت عليك، مرت أيام زوجك فضل عليك، الله قال لا تنسوا الفضل بينكم. أحيانا والله يا أيها الإخوة يعني يدخل أحدنا في مسألة هيك طلاق وفي بعض الأسر وينتهي الأمر بطلاق، لكن تشاهد الأدب العالي في كلا الأسرتين، تشاهد الخلق الرفيع في كلا الأسرتين، خلاص تم الطلاق لكن يبقى في احترام بين هذا الرجل وبين من طلقه، يبقى هناك احترام بين هذا الرجل وبين أهل مطلقته، ويبقى احترام بين هذه المطلقة وبين مرت عمه وبين عمه، هذا عمها كأنه يعني والد زوجها كأنه أب. طيب ابنه طلق وتم الأمر، يبقى الاحترام ويبقى الأدب ويبقى حتى الإكرام، ومن أجل هذا شرع الله الطلاق لحل مشكلاتنا وليس لإيجاد مشكلات جديدة في المجتمع. فهذه بعض صور الطلاق وتقوى الله عز وجل في مسألة الطلاق. فإذا الإنسان التزم هذه التقوى الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو، شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف، رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
الآن أيها الإخوة أجيب على الاتصالات التي وردتنا. الأخ أيمن كان عقب على قصة سيدنا عمر التي تعلمون. أبو محمد يقول توفيت زوجتي وتركت 5 أولاد، هل أتزوج بعد وفاتها؟ الآن يا أبو محمد كل رجل يجد في نفسه حاجة لامرأة لترعاه أو لترعى أولاده، وكان عنده قدرة على هذا الزواج، قدرة مادية وقدرة عقلية وقدرة استيعاب زوجة تانية، فليكن لمساعدتك في مساعدة تربية الأولاد. لكن إذا كان ما يجد في نفسه لا استعدادا نفسيا ولا استعدادا ماديا، فحكمه كحكم الزواج الأول. إذا بتتذكروا يا جماعة، نحن مرة حكينا عن حكم الزواج وقلنا بأنه الزواج أحيانا يكون فرض وأحيانا يكون سني وأحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون محرم. فإذا تاقت نفس امرئ للزواج أو احتاج للزواج له أو لأولاده وعنده قدرة على تحمل هذا الزواج فليتزوج. طيب، في معي اتصال. ألو، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية دكتور.
يا أهلا وسهلا.
يعطيك الخير.
أهلين خالي. مين معنا؟
أم أسامة.
تفضلي.
الله يزيد فضلك دكتور. في نقطة حضرتك الحمد لله دائما عم تنبه عليها، ويا ريت تبقى بكل حلقة يعني في تنبيه، إنه يعني ما فرق بين اثنين إلا لذنب ارتكبه أحدهما. هاي وحدة. ثاني شيء يعني مثلا هلا يعني مثلا في كلمة كتير بيحكيها الدكتور راتب، انه المؤمن لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يقتل النفس، اذا ما الذي حجبه عن الله؟ هي الصغائر اللي حضرتك عم تتكلم عنها واللي الناس موجودة بالقرآن وما اتبعوها. وفي تنبيه تاني يعني خارج نطاق الطلاق، مثلا وقت الرسام الدنماركي رسم الرسوم الموسيقى للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر العلماء ذكرت أنه ما الذي أساء للمسلمين، ما الذي أساء للنبي هو المسلمين أنفسهم لما عذبوه للدنماركي، وقبل ما يقتلوه وتوجدوه محروقا قال لهم أنا فكرت محمد هيك، أنا ما فكرته أنه يعني أنه هيك فكر مثل هالمنهاج اللي ماشيين فيه الإسلام.
نعم.
يعني بس
شكرا،
حبيت تذكره.
شكرا شكرا يا أخت موسام. فأقول للأخ أبو محمد، ونسأل الله عز وجل أن يرحم زوجته رحمة واسعة، إذا قررت أن تتزوج فعليك يا أبو محمد كما أنت خبير إن شاء الله أن تختار المرأة التي تصلح لتربية أولادك. فأنت لست شابا عزبا بحيث تختار فقط من الزوجة أو المرأة التي تلبي احتياجاتك، لابد أن تنظر في رعاية هؤلاء الأولاد والمرأة التي لديها القدرة والخبرة والدربة على موضوع تربية الأولاد. طيب، الأستاذ خالد السقال قال لو ذكرتم مسببات الطلاق من قبل المرأة، يريد أن نكمل الصورة بين الرجل والمرأة في مسألة الطلاق. حباخد الاتصال، في معي اتصالين باخدون وبنرجع لكلام الأستاذ خالد. ألو، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا. مين معنا؟
منال من الشام.
تفضلي أختي.
أنا بس حابة أقول أنه يعني مشكلتي مع زوجي انه هو دائما بقارن بيني وبين كل وحده يعني بشوفها. يعني تعبت كثير بهالموضوع، ما بعرف يعني اذا بدي اكمل معه ولا لا. يعني بضل مثلا كل ما اشوف مثلا وحده بالتلفزيون بيقول لي مثلا شوفي هي شوفي يا شوفي.
نعم. يعني يقارن بالشكل، يقارن بالمنظر، يقارن بالملبس. نعم
صحيح.
نعم. طيب أخت منال، قدي صلكم متزوجون؟
ثلاث سنوات تقريبا.
ثلاث سنوات؟
ايه.
طيب كم ابن عنكم؟
بنوتة واحدة بس.
نعم. انتوا مع بعضكم مشتركين بشيء؟ يعني مثلا ممكن بتعملوا مع بعض او دراستكم تشبه بعض، او ممكن تطلعوا على محاضرة بمركز ثقافي على بعض، او في هيك شيء؟
لا لا.
طيب في مثلا جلسات عائلية مثلا بتروحي انت وياه، وطبعا مع البنت بتزوروا بيت اهلك او ببيت اهله، او بتزوروا بيت اخوه او بيت اختك او شيء؟
ايه بس يعني عادة انا ما بحس يعني اطلع معه، لانه هو حتى مثل اذا شاف مثلا واحدة من رفقاتي او مثلا من قرايبيني بيقول لي مثلا يعني والله هي فيها مثلا شغلة حلوة كذا، يعني حتى بيقارن بهدول.
طيب نحن ما ممكن نطلع مع بعض، بس مثلا لما بنوصل لبيت مثلا لبيت اختك لنفترض، فبتجلس النساء مع النساء والرجال مع الرجال، ما بنقدر؟
ايه احيانا كمان هيك بصير.
طيب ان شاء الله بياتي شيء يساعد في الجواب يا اخت منال.
شكرا لك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كمان في معي اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا ابو الغيث استاذ محمد.
اهلا وسهلا.
بس في عندي مداخله بالنسبه للموضوع اللي عم تحكوه.
نعم.
في من نقطتين تقريبا يعني. باول نقطه هي الاعلام هو عم يساعد بشكل كتير كبير على تكبير العنجهية عند الرجال يعني بالنسبة من خلال ما بسه من المسلسلات عم يساعد مولد العنجهية عند الرجال خاصة الشباب الجديد اللي عم يتزوج يعني.
نعم.
وفي نقطة تانية بالنسبة للطلاق المؤدى الطلاق عدم وضع الميزان الشرعي بين الزوجين لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة يعني ما منحط ميزان الشرع من خلال معاملتنا بين الزوجين. بس هي مداخلتي والله.
شكرا. هذا. شكرا يا أبو الغيث. شكرا لك. شكرا. كمان في معي اتصال. أظن هذا آخر اتصال أستطيع أن أستقبله اليوم لأجيب على ما جاءني من اتصالاتكم. ألو. نعم. قطع الخط. طيب. فبالعودة للأستاذ خالد يقول لو ذكرتم مسببات الطلاق من قبل المرأة حتى تكتمل الصورة. نحن يا أيها الإخوة عندما ينزل الله عز وجل سورة الطلاق فالله عز وجل لا يحابي جنسا على حساب جنس ولا يحابي رجلا على حساب امرأة ولا يحابي عرقا على حساب عرق ولا يحابي وطنا على حساب وطن. الله عز وجل في أول آية في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هو رب العالمين جل جلاله. فإذا أنزل الله سورة الطلاق فهذه للرجال والنساء ونحن كلنا مدعوون إلى الابتعاد عن الطلاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالابتعاد عن أسبابه رجالا كنا أو نساء. مثل بأمثلة أن بعض النساء إذا بلغ الرجل الزوج 60 سنة اختلف تعاملها معه. وطبعا هذا بعض النساء لكن بعضهن من الكرم والخلق العالي التعامل الحسن موجود. لكن هي رسالة الحقيقة للسيدات اللواتي بلغن من العمر أو بلغ أزواجهن من العمر عمرا كبيرا أن لا يسئنا إلى هؤلاء الأزواج. أم أسامة تقول نرجو تكرار قضية ما فرق بين اثنين إلا لذنب أحدثه بينهما. أي نعم. لابد أن يراجع كل واحد بيننا ماذا أخطأ مع ربه حتى أوقعه في هذه البلية أو حتى ماذا أخطأ مع الناس. وتقول بأن الصغائر تحجب الناس عن الله عز وجل وأحيانا بعض المسلمين يؤذون الدين بتصرفاتهم. الأخت منال تقول مشكلتي مع زوجي أنه دائما يقارن بيني وبين من يراهن. هلأ في عندي كلام للرجال شايفين يا جماعة كلام الأخت منال هذه الزوجة الصالحة الخيرة. الرجل عندما يطلق بصره إلى المحرمات يوقع نفسه ومن حوله في حرج شديد. بأي حق أنت تطلق بصرك يمنة ويسرى؟ ووالله هذا سيودي بك فيما بعد إلى مرض نفسي. وانتظر هذا المرض إذا بقيت مصرا على هذا الشيء. لأنك مهما نظرت هناك الأجمل وهناك الأحسن وهناك الأكمل وهناك الأطول وهناك الأقصر وهناك الأسود وهناك الأبيض وهناك الأحمر وهناك الأصفر. ولن نفسك يعني لن تشبع إلا بالتراب. لذلك قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا أريح لقلبك وأريح لمن حولك وأريح لأسرتك. أنا بدي من الأخت منال وقد وجهت الآن للرجال هذه الكلمة ما استطعت يا أخت منال كوني قريبة من زوجك واشتركي معه في أكبر قدر ممكن من الأمور التي تستطيعين أن تشتركي معه. حضور محاضرات زيارات أسرية الرجال يجلسون لحال والنساء تجلسن لحال هوايات مشتركة أعمال مشتركة تكسبي. لكن إياك يا منال أن تفكري يا أختنا الكريمة أن تفكري في حل بعيدا عن مؤسسة الأسرة أو العلاقة الأسرية. يعني نحن ما بدناش حل بحيث أنه أنا استمر أو ما استمر. لا أكيد حتستمري وستعالج الأمر وأنت مستمرة مع زوجك. أما أبو الغيث تكلم بكلام مهم اسمحوا لي أن أبقيه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لأهميته. أيها الإخوة والأخوات كل الشكر لكم لاستماعكم لي في هذه الساعة الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى في 10 صباحا ألقاكم. الشكر للأستاذ ابتسام دباس في الإخراج الإذاعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل.
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.